تحية مسائية من لبنان الحر لجميع المستمعين، ومنبدأ النشرة العلمية. وفيا زلازل وسد بسري مجددا مع الباحث الجيولوجي الدكتور توني نمر.
فيروس كورونا والتغذية المناعية، الحقائق والخرافات.
السمنة ممكن تكون عامل مشجع لفتك كورونا بالجسم.
حرائق تشيرنوبيل، رعب انتشار الإشعاعات مجددا بالعالم.
بالوكسافير، دواء قادر على احتواء أي وباء مستقبلي.
دراسة جديدة بتكشف أسباب انتقال الفيروسات من الحيوانات للبشر.
صور مذهلة للمشتري.
هل سنرى أطلس قريبا؟
من جديد تحياتنا للمستمعين. مساء الخير فادي بالنشرة العلمية لهالأسبوع، وبرفقنا على الإخراج الإذاعي المخرج إلي مسيحي.
إذا بتسمحي لي بدنا كمان نعايد كل الطوائف المسيحية الشرقية اللي احتفلوا بالفصح المجيد.
أكيد من قلهم المسيح قام، حقا قام. بداية نشرتنا العلمية لهالأسبوع مجددا مع الزلازل وسد بسري وما يمكن أن ينتج عنه من زلازل ومن هزات أرضية مع الباحث الجيولوجي الدكتور توني نمر.
بدي حيي طبعا المستمعين مثل ما قلتي بالعناوين رانيا. رح يكون عنا حديث مع دكتور توني نمر حتى نحكي أكثر عن بعض الهزات اللي حصلت من كم يوم بلبنان، يعني بنمر عليها هيك مع شوية شرح، وكمان بنحكي عن سد بسري. سد بسري اللي بلش يخد شوي، يعني أخذ رد وشد حبيل بين الرسميين أو السلطة المعنية وبعد واللي معارضين لإقامة
مع السد. العلم أنه نحن ودكتور نمر يلي صديق البرنامج حكينا أكثر من مرة، وصلت صحيح. الضوء بشكل كتير كبير صحيح. على قديش ممكن يشكل هالسد زلازل وخطر
صحيح.
على
قلبنا. كل حال حكوا معنا مباشرة دكتور توني نمر، تحيتنا لك وعيد مجيد عليكم.
الله خليك، شكرا.
دكتور بدي بلش إذا بتسمح لي أنا وياك عن موضوع قبل ما نوصل لسد بسري. بدي أحكي شوي عن بعض الهزات اللي نحكى عنها كتير الأسبوع الماضي، كلها إجت بدرجات خفيفة إذا بتسمح. وكل مرة منلتقى نحن وياك، وكل مرة يمكن منرجع منكرر نفس الحديث، ولكن دايما بعض المراجع أو بعض منصات الإلكترونية بيزتوا أخبار بتعطي نتفة أو بتعمل بانيك عند العالم. خلينا ناخدها بشكل العلمي لا أكثر ولا أقل. تفضل دكتور.
100% نعم. هيدي الهزات يلي حسينا فيها أغلبيتها ببيروت وبشمال لبنان صارت أكتولي ببحر السوري، ببحر سوريا، يعني شمال منطقة اللاذقية. أغلب هيدي الهزات صارت هونيك، حسينا فيها لأنه نحن مش كتير بعيد عنهم، يعني بحدود 200 كيلومتر تقريبا بعيد عن هيديك المنطقة بشمال لبنان. ولكن صارت على ستركتور بالبحر هي بعيدة عن الفوالق والستركتورز الموجودين عنا بلبنان، وبالتالي ما في تأثير مباشر على الحركة التكتونية عنا بلبنان، ومن هون ما في خوف مباشر من هودي الهزات.
بس الهزات اللي حسيناها بلبنان نتيجة اللي صار باللاذقية.
نعم، وقت ما يصير هزة هونيك توصل الموجات الزلزالية لعنا ومنحس فيها، خاصة أنه يعني وصلت بعض الهزات هونيك 4.7،
نعم
4.3 4.4 4.7، وطبعا في كتير منهم بثلاثة 3.8 وأقل يعني. فأكيد هيدي كان طبيعي أنه نحس فيها، ولكن ما في خوف مباشر من أنه الفوالق عنا تتحرك وتعمل زلازل أكبر من هيك، لأنه الستركتشرز مش متصلين ببعضهم.
نعم دكتور، إذا بتسمح لي اليوم الحكي كتير عن زلزال كبير، يعني كل ما صار في بعض الهزات الخفيفة خلينا نقول بينحكى عن زلزال كبير. هذا الزلزال الكبير كل الناس أو بالأحرى حكينا بالسابق نحن وياك بهذا الموضوع ما حدا في يعرفه أيمتى، ولكن على سنوات يعني كلهم بيحسبوا عدد السنين أنه كل هالقد من السنين 500 سنة أو ما بعرف قد بيحصل زلزال بهالقوة، يمكن اليوم يمكن بعد دخلنا بهالمرحلة، فيك تحطنا علميا بهذا الموضوع؟ وإذا في زلزال كبير، زلزال كبير وين بده يعني أي خط أو أي فالق بده يتحرك؟
نعم، نحن مثل ما بنعرف كنا ذاكرين أكثر من مرة صرنا عندكم بالبرنامج أنه لبنان واقع على خط زلازل رئيسي بمنطقة شرق الأوسط يلي هو فالق بحر الميت، مجرد ما يوصل على لبنان بينفصل لأربع فوالق متحركة، فالق اليموني اللي هو الفالق الرئيسي بيمتد من جنوب لشمال لبنان، عنا فالق روم هو فالق متفرع من فالق الليموني، وعنا فالقين فالق رشاية وفالق سرغاية.
نعم،
هودي الأربع فوالق اللي عديتهم هن كلهم عملوا زلازل عبر التاريخ. آخر زلزال صار على فالق روم بقوة 7.1 سنة 1837.
نعم،
قبل منا سنة 1759 صار زلزالين بفرق شهر، واحد على فالق رشاية وواحد على فالق سرغاية، واحد كانت قوته في 6.6 والتاني 7.4. وقبل منها بشي 600 سنة يعني سنة 1202 صار عنا في زلزال على فالق اليموني كانت قوته 7.5. هلأ كل قديش بتنعاد هيدي الزلازل على هيدي الفوالق؟ آخر دراسات عملناها بيّنت أنه أكتر شيء ممكن هلأ نحنا فتنا بمرحلة فالق اليموني يتحرك، لأنه آخر مرة تحرك سنة 1202 ومبدئيا بتحرك كل 1000 سنة.
أوف.
طبعا منزيد شوي ومن ناقص شوي، إذا زدنا 1000 على 1202 منصير بال 2200. هلأ نحنا بال 2020 يعني بعد في قدامنا 180 سنة، ولكن طبعا
نحن حظنا يعني يمكن يبلش بأول
لا نحن فايتين بالمرحلة، ولكن مش ضروري يعني نوجع رغصنا كثير ونعمل هلع بشكل
صحيح،
لأنه ممكن بعد 1500 سنة من الألف
بس ممكن تصير على أكيد تصير، ولا ممكن تصير وممكن ما تصير بعد 1000 سنة
تصير، بس بدأ تصير لأنه الأرض تتحرك وعم تضغط حالها، ووقت ما تضغط يعني بتضلها تتحمل ضغط بس آخر شيء هالصخور معش بتتحمل، بدها تضطر الأرض تتحرك ومجرد ما تتحرك بتتولد هالموجات الزلزالية.
قديش معقولة يكون قوته هالزلزال؟
هلأ نحن مثل ما قلت لك وصلنا للسبعة فاصلي خمسة، ما في شيء بيمنع أنه يكون عندنا زلزال بقوة 7.5، بس مش معناتها بده يصير بكرة.
نعم،
بس ما في شيء بيمنع، نحن جبال لبنان كله وسهل البقاع والسلسلة
كله مكون بسبب
سببهم هو الزلازل.
نعم.
أوف. يعني في تغير لطبيعة الأرض يعني
اكشولي مش عم تتغير، عم بتكمل، هي مبنية
عم بتكمل
من كذا مليون سنة
يعني طبيعة الزلزال.
بس هالجبال ما بتتكون بين يوم والتاني، تاخد كتير وقت.
نعم.
والوقت يعني زلزال ورا زلزال ورا زلزال بيكونها شوي شوي، مع الوقت بتعلى ومنشوف هالجبال قدامنا وهالسهول مثل ايه او غيره.
دكتور نمر، عندي استيضاح بس بالنسبة للدقية، هو موصول على فالق واحد مع ليش نحن حسينا فيه؟ لأنه على أي فالق ولا مخص؟
ليكي خليني أقول لك شغلي، مش ضروري نحن نكون موصولين بمنطقة لنشعر إذا هديك المنطقة صار فيها زلزال أو لا.
نعم،
عرفتي كيف؟ يعني الموجات الزلزالية وقت ما تجي صوبنا داخل الأرض مش بحاجة لفالق لا تتمدد عبره، تتمدد بكل الاتجاهات.
نعم، يعني نحن الفالق حتى نوضح للمستمعين، الفالق منه مثل كابل كهربائي هو اللي بوزع، يعني ممكن نحن نحس بارتدادات الهزة من دون ما يكون على فالق معين.
100%.
نعم.
هلا بس لكرمال سؤالك، هل انه الستركتشر تبع الشمال اللاذقية موصولة عنا؟ مش موصولة بشكل مباشر، ليه؟ لانه هي بالبحر، موصولة بستركتشر شمال قبرص، بيننا وبين شمال قبرص في ستركتشر تانية اسمها إذا بدك سلسلة اللاذقية، هيدي سلسلة بحرية عم جرب ترجم، هي اسمها لاتاكيا ريدج بالإنجليزي، هيدي السلسلة شمالها صارت الزلازل، يعني في اثنين ستركتشر لحتى نوصل على منطقتنا بلبنان، وبالتالي بعيد شوي يعني.
مشان هيك ما رح يكون في أثر مباشر حتى لو رجعت تكررت.
نعم ما في أثر مباشر إلا لا سمح الله صار زلزال 7 درجات بهذيك المنطقة، أكيد تأثيره علينا رح يكون قوي.
نعم. يعني على كل حال نحتبي عم نرجع نحن كمان ندخل أكتر بتفاصيل فالق اليموني لحتى نحكي شوي تركيبته علميا هيك من وقت لوقت، حلو هيك نستوضح علميا بهذا الموضوع. ولكن عندي سؤال أخير إذا بتسمح دكتور بشكل يعني مختصر. سد بسري نحن كلنا حكينا نحن وياك وكلنا من أول اللي عم بيتابعوا، كان مش نحن مع أنه نحن مش داخلين بموضوع السياسي أو ردة الفعل اللي على إقامة السد، ولكن علميا حضرتك عطيت تقرير وحضرتك قدمت لفخامة الرئيس تقرير علمي مفصل، هلأ أخذوا رد والبنك الدولي هاته ما رح بقى يدخل بتمويل هالسد، فيك تحطنا علميا اليوم فعلا مأزي اليوم يكون في عنا كمية ضغط ماي مخزنة بها المنطقة؟
اي نعم، هيدا الموضوع صرنا حكينا عنه كذا مرة بالإعلام وصار عم ياخد أصداء كتير قوية، وحكينا عنه السنة الماضية بندبة بمجلس النواب كانت مغلقة، جمعنا كذا خبير يعني من ميلة مجلس الانماء والاعمار ومن ميلة الحركة البيئية ولحتى نوضح هذه الامور للنواب قدام لجنة الاشغال ولحتى يكونوا فكرة عن الموضوع. في شيء اسمه ريزرفوار انديوس سيزميسيتي بعلم الزلازل اللي هي الزلزالية الناجمة عن الخزان، يعني وقت ما نعمل سد اذا هذه المنطقة تبع السد فيها خط زلازل الماء طبعا ما في مجال غير ما تتسرب، إذا وصلت لخط الزلازل وزن المي واللوبريكيشن تبعها يعني إذا بدك الترطيب تبعها بتخلي هودي الشغلتين مع بعضهم بيخلوا خط الزلازل تصير حركته أسهل. مجرد ما تصير حركته أسهل يعني الصخور عليه بيصيروا يتحركوا بطريقة أسهل، مجرد ما يتحركوا صارت بدأت تتولد الموجات الزلزالية وبالتالي بتصير الزلازل.
يعني عكس ما من قال بتقرير على وسائل الإعلام أنه بيتحمل 7 درجات بيتحمل يعني ما بينهار السد أصدن بس تقل الماي وين بيروح؟
هني مجرد ما يقولوا أنه نحن عم نعمل سد ركامي، سدود ركامية سدود نوعين، سد ركامي وسد بطوني. سد البطوني بيكون حيط بطون دكة واحدة، والسد الركامي بيقلوب طبقات تراب ورمل ودلغان وكل هودي الشغلات. سدود الركامية بيعملوها بالمناطق الزلزالية، مجرد ما يعملوا هيك سد بهاي المنطقة اعتراف منهم يعني مجلس الانماء والاعمار انهم هذه المنطقه الزلزاليه.
نعم.
وكمان عم بيشددوا انه بيتحمل 7 درجات كثير منيح، بس هيدا كمان اعتراف منهم انه هاي المنطقه ممكن تعمل زلزال بقوه 7 درجات. كرمال هيك عم نقول لهم يا احباء نحن هيدا مش خيفانين على السد انه يقوم
ينهار
اذا صار زلزال، خيفانين
من الزلزال
نفسه يصير زلزال
هو يعمل زلزال.
نعم.
هو المي اللي وراه تجميع المي اللي وراه وحجم المي على فالق مثل فالق بسري
نعم
بيخلي حرك هالفالق ومنه لانه موصول بفالق روم
كمان
حرك فالق
صحيح.
روم وبيعمل
صحيح دكتور على كل حال نحن تباعا رح نرجع ناخذ كتير منك تطورات العلمية بهالموضوع اللي عرفته انه في رابور علمي حضرتك مقدمه لرئيس الجمهورية وهلأ يمكن عليه كمان مستندين خاصة الجهات الدولية لهالرابورات العلمية.
نعم حقيقة هيدي
بشكل سريع جواب عمر.
نعم هيدا ورقة علمية يعني دراسة كتير كبيرة اخذتني اكتر من سنة قدمتها لمجلة اسمها Engineering Geology، هيدي مجلة من بين 5 الأوائل عالميا بهيدا المجال، وطبعا قدمتها السنة الماضية بآب وانقبلت وما بتنقبل غير ما يكونوا مراجعين كذا خبير.
صحيح صحيح ما هذا اللي عم بدي أصدقنا.
وبالتأكيد قالت هيدي المقال يعني أنا قلت فيها أنه في خطر كتير كبير لأنه ما بدنا نجمع ماي بمنطقة زلزالية عاملة زلزال 1956 موصولي بفالق رئيسي من الفوالق الرئيسية بلبنان، هيك منطقة مننصح الخبراء الزلازل بينصحوا أنه نبعد عنها، ما ممكن يعني ما ممكن ينعمل
خلص علميا واضحة يعني
على أمل أنه يؤخذ بالعلم على حساب السياسة مش العكس. نحن بنشكرك دكتور توني نمر الباحث الجيولوجي عطول بتفيدنا بأهم المعلومات بهالمجال.
شكرا لك دكتور. فيروس كورونا والتغذية المناعية، الحقائق والخرافات. هلأ من وقت ما صار فيروس كورونا حديث الساعة بالعالم، كتر الحديث حول تعزيز مناعة الجسم بالعديد من الأغذية لتجهيزه لمواجهة أي فيروسات وجراثيم محتملة. ولكن الأمر ما بيتوقف على تناول أغذية بعينه، ولكن أيضا ولازم يكون في دليل علمي على أن المواظبة على بعض العادات الغذائية من شأنها منع فيروس كورونا من اختراق الجسم أو الشفاء منه بحالة الإصابة. ما في حاجة للحصول على فيتامين سي من المكملات الغذائية إذا كنت عم بتواظب على تناول الخضار والفواكه والحمضيات والفلفل الملون حكينا عنه، والكيوي والفراز والورقيات الخضراء والبقدونس والبروكولي.
وسبق نصح دكتور جوزيف مكرزل بالنشرة العلمية أنه حبة الفيتامين سي بتعطيك أكثر من حاجة الجسم، وبالتالي ممكن كتير تأذي الجسم.
صحيح، فأجسامنا بتصنع فيتامين دي عند التعرض المباشر وبدون حاجز لأشعة الشمس لفترة بين 10 و15 دقيقة. هلأ عم نسمع كتير نصائح أنه يا ناس فيكم تقعدوا على البلكونات أو تتمشوا نتفي حد البيت تتعرضوا جسمكم للشمس. أما الزنك فهو موجود بالمأكولات البحرية واللحوم والدجاج مثل البذور مثل بذر اليقطين ودوار الشمس والألبان والأجبان وحتى كمان الفستق والدامي وبعض المكسرات والحبوب الكاملة والبيض. وأجسامنا بحاجة أيضا لفيتامين أو موجود بالمكسرات والبذور والزيوت مثل زيت الزيتون والأفوكا والأسماك، والبروتين أيضا بيلعب دور أساسي بتعزيز جهاز المناعة. فإذا هي عملية غذائية هي اللي بتعطي المناعة للجسم، مش أنه كوني فكانت بحبة فوار فيتامين سي مثلا. أهمية الأغذية على اللي بتحتوي على فيتامين أو مثل السبانخ والبطاطا مثلا، بطاطا الحلوة، المانجا والمشمش، وهلأ رح تجي أيام والمشمش والشمام، فضلا عن إذا فيك تشتري ما بعرف، فضلا عن أهمية عنصر الحديد الموجود بالورقيات الخضراء مثل السبانخ واللحوم والبقوليات والفواكه المجففة كتير طيبة على كل حال، مثل الزبيب والتمر. هلأ أيام والتمر بس لأنه رمضان قريب بلشت الأسعار ترتفع بشكل كبير. وبعيدا عن الأغذية ضروري ترطيب الجسم وشرب من 8-10 كبيات مي يوميا بالإضافة للنوم السليم والرياضة حتى لو داخل المنزل. حتى ما طول كتير، مثلا طلع كتير حكي عن موضوع الثوم، أبدا الثوم مش هو اللي حيمنع الكورونا أو إلى ما هنالك، ولكن تناول الثوم والبصل واللبن والعسل صحيح ما بيشبهون فيروس كورونا، ولكن أهميتهم الغذائية كتير كبيرة وهن مضادين للأكسدة وبيعززوا جهاز المناعة وبيفيد الجسم.
مثل ما بكل النشرات كما بالنشرة العلمية، كورونا هو الخبر الأكثر تداولا هالمرة. كورونا والوزن زيد، بما أنه فادي كنت عم تحكي عن الغذاء هالمرة، إذا حدا بيتغذى زيادة إذا فينا نقول يعني بيأكل زيادة أو عنده سمنة زيادة، هذا الشيء ممكن على العكس ما يفيد، أكيد هو مغذي لفتك كورونا بالجسم. فكشفت دراسة حديثة أنه أصحاب الوزن الزايد ممكن يكونوا بخطر أكبر مقارنة مع غيرهم بحال إصابتهم بالكورونا، الأمر يلي بيهدد حياتهم على نحو كبير. وربطت الدراسة بين الوزن الزايد ومضاعفات الإصابة بالفيروس بعد بيانات أكثر من 15 ألف مريض ببريطانيا بحسب مجلة ديلي ميل البريطانية. ودرس علماء بريطانيين من جامعات بلندن عينات من 177 مستشفى لتحديد العلاقة بين الإصابة بكورونا وبعض عوامل مثل العمر، الجنس والظروف الصحية. وقال أحد الباحثين من جامعة لندن أنه من المحتمل أنه تكون الدهون الزايدة حول الأعضاء الداخلية عائق أمام إفراز المواد المضادة للجهاز المناعي. وأظهرت الدراسة أنه الأشخاص اللي بيعانوا من السمنة هن أكثر عرضة للخطر بسبب الفيروسات، ولأنه كورونا بيهاجم جهاز التنفس خصوصا الرئتين، فإنه السمنة ممكن كتير تزيد من صعوبة توسيع الحجاب الحاجز والرئتين واستنشاق الأكسجين، الأمر يلي سيحرم الأعضاء بالجسم من الأكسجين، وبالتالي ينصح بالحفاظ على الجسم السليم.
حتى حرائق تشيرنوبيل، رعب انتشار الإشاعات مجددا بالعالم. هلأ بخضم انشغال العالم بجائحة كورونا بعد البانديمي، أثارت الحرائق اللي اندلعت بمحيط محطة تشيرنوبيل النووية هي بأوكرانيا طبعا، اللي شهدت انفجار كارثي بثمانينات القرن الماضي، مخاوف من زيادة مستويات الإشعاع وانتشار المواد المشعة من جديد. الحريق اندلع بأربعة أفريل أو أربعة نيسان، اندلع حريق واسع وامتد لأكثر من أسبوع بمنطقة غابات بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة، حيث أكيد صار مثل ما كلنا بيعرف كارثة نووية بالتاريخ. ورغم أنه الحرائق تمت السيطرة عليها كما أعلنت أوكرانيا وما وصلت على المحطة، فخطر انتشار الإشعاعات بعده قائم حسب الخبراء، ولكن الاختبارات اللي أجروها العلماء بمحيط المنطقة، هي منطقة عزي للمحطة النووية، تظهر ببين طبعا أنه مستوى الإشعاعات ما زال أعلى من المتوقع نظريا، أي أنه تركيز العناصر المشعة بهالمنطقة بعده مرتفع مقارنة مع المعدل العادي. واللي بيخافوا منه العلماء اليوم هو التطاير هالعناصر المشعة اللي بتراوح قطرة بين 10 نانومتر و 20 ميكرومتر بالهواء، من أكيد من خلال الحريق اللي عم بيصير بسبب الحرارة العالية الناتجة عن الحرائق المندلعة بالمنطقة. وبهيد البارتيكول ما بعرف رح تضل عالقة بالغلاف الجوي لأشهر أو حتى سنوات، وبتقوم التيارات الهوائية والرياح بحملة لمناطق بعيدة، هسه بتتساقط من جديد، وبيشبه هالشي بعض الغبار النووي اللي بيبدو دايما بيصير في غبار نووي بعد ما الانفجارات النووية. فإذا هذا الخايفين منه هني هي ما وصلت الحرائق على المحطة والمحطة بأمان، ولكن مثل ما قلنا لأنه المنطقة بعدها فيها إشعاعات
حامل
الإشعاعات.
دواء اسمه بالوكزافير ممكن يكون قادر على احتواء أي وباء مستقبلي، مش بس عم نحكي عن كورونا. هيدا بحسب دراسة علمية أمريكية قالت إنه هالدواء ممكن يساهم بالسيطرة المبكرة على تفشي مستقبلي لوباء الإنفلونزا، أيا كان هالوباء، إن كان مثل كورونا أو عامل ميتاسيون غير كورونا. ويعد هيدا الشيء الدليل الأول من نوعه يلي بيربط بين الانخفاض السريع بأعداد الفيروسات المعدية المرتبطة بالعلاج بهيدا الدواء وبين انخفاض خطر انتقال الإنفلونزا بين البشر أو بين الحيوانات. ووجد الباحثين أنه استخدام هالدواء قلل من انتقال العدوى، كما أنه ما اكتشفوا ظهور المتغيرات المقاومة لها الدواء عند الحيوانات. إن شاء الله أنه يكون هالدواء بشرة خير لجميع المرضى وبعدم انتقال الأوبئة الخاصة بالإنفلونزا بالمستقبل.
دراسة جديدة بتكشف أسباب انتقال الفيروسات من الحيوانات للبشر. أظهرت دراسة حديثة نشرت بمجلة علمية وهي وقائع الجميل الملكية بالعلوم البيولوجية، وهي بشهر نيسان، أنه تجاوز باستغلال الحياة البرية بيتسبب بشكل مباشر بانتشار المزيد من الفيروسات وانتقالها للبشر. وبحسب الدراسة فتأثير الإنسان على الحيوانات بيساهم بشكل مباشر بانتشار الأمراض حيوانية المنشأ بجميع أنحاء العالم. ولقوا الباحثين أنه استغلالنا المستمر للحياة البرية من خلال الصيد وغيره قد أدى لتغيير بأعداد الثدييات وزيادة الأمراض الحيوانية المعدية اللي يمكن أنه تنتشر بين البشر. الحياة البرية مصطلح بيشير إلى كافة أشكال الحياة من النباتات والحيوانات اللي بتعيش بكافة النظم البيئية وما بتعتمد على الإنسان بشكل مباشر بمعيشتها. ومن المؤكد أنه وقت حدوث جائحة مثل وباء فيروس كورونا المستجد هو الوقت المناسب للتفكير بالمدى اللي وصلوا له البشر نتيجة التعدي على الحياة البرية، حيث أدى اتصال المجتمع البشري المتزايد بالحياة البرية إلى زيادة خطر انتشار الفيروس. صرنا كتير عم نتدخل بنظم أو طريقة حياة الحيوانات، حتى صرنا عم ناكل حيوانات برية، صرنا عم ناكلها. هذا الوقت منه مناسب أبدا لهالإشياء هيدي. بالقرن الماضي انتشرت الأمراض المعدية وانتقلت من الحيوانات البرية للبشر، وبتشير النتائج الجديدة لأنه أكثر الثدييات وفرة هي جزء كبير من المشكلة. شفنا مؤخرا الوطواط. من خلال مقارنة البيانات المنشورة سنة 2013 بشأن علاقة الثدييات البرية والأليفة حتى بالفيروسات اللي يمكن أنه تنتقل للبشر، تسمى الفيروسات حيوانية المنشأ. أظهروا الباحثين أنه أي التفاعلات، أي تفاعل بهذا الموضوع بعرضنا أكثر للخطر. ما رح كتر من هالمخلوقات البرية بيبدو أنها تشترك في معظم الفيروسات مع البشر. كل هالحيوانات اللي عم نذكرها
مش هيك التجارب برية. مثل الخبر اللي سبق وقريناه
صحيح،
هو برية التجارب حتى على الحيوانات
مزبوط، بس بدي أقول أنه برية وأليفة.
نعم.
يعني مصلح خب رح تشوفي هون ختاما انه شو هو اللي كمان عم بيساهم اكثر من هيك، هي ازدادت بشكل كتير وتكيفت مع البيئات اللي بهيمن عليها الانسان مثل الوطواط والقوارض الرئيسيه. هون بس بحب اقول شغله، مثلا في حين انه التحضر ونشاط البشري قلل بالتاكيد من تنوع الحيوانات، كل ما عم نعمر اكثر، كل ما عم نبني مدن اكثر، كل ما عم نخفف من الحياه البريه عم تختفي عم تنقرض. شو عم بيصير في محلها؟ مثلا اليوم اللي عم نشوفه بشكل كبير بأوروبا هن الفئران. إذا بتروحي اليوم على لندن، أنا يمكن هاي معلومة أنا عندي إياها، إذا بتروحي اليوم على لندن، لندن مليانة فئران، فرنسا باريس مليانة فئران، حمام روما حتى روما مليانة فئران. بقى عشان هيك بدنا نفكر جديا أنه هول الحيوانات عم بيجوا محل الحيوانات البرية التانية.
نعم.
لأنه هول الحيوانات مش مفروض يكونوا هونيك. اثنين مفروض يكون الحيوانات البرية عم تصطادهم،
لأنه بحسب السلسلة أو الشان في حيوان بيأكل الفارة أو والعكس، يعني وصولا
صحيح
إلى أكبر الثدييات أو أكبر الحيوانات.
مزبوط.
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة تبعد 800 مليون كيلومتر عن الأرض. هيدا إذا بدنا نحكي أخبار بعيدة عن الكورونا وكوكب الأرض وما يحمله من أوبئة وأمراض. ونشرت ناسا صور جديدة التقطتها مركبة الفضاء جونو لكوكب المشتري اللي سبق وحكينا عنه بالنشرة العلمية، وهو أضخم كواكب المجموعة الشمسية. والتقطت جونو صور كتير حلوة للمنطقة الشمالية لكوكب المشتري، وبين على سطحه مزيج من الألوان البريئة واللامعة، وبهرت جميع يلي شافوا هالصورة. وأكيد نحن حكينا عن هيدا صحيح. الكوكب الغازي يلي ألوانه حلوة بتشبه الغيمة يعني. ومن اللقطات الخاصة بالصور الأشرطة الدقيقة المشعة ويلي بتشبه قوس القزح، ويلي بتمتد من أعلى الكوكب لأسفله فوق مزيج من السحب الدوامية والأعاصير الدوارة يلي رسمت لوحات دائرية على سطح هالكوكب. وقالت ناسا إنه الإشعاعات الدقيقة هي جزيئيات جوية فوق الغيوم المضطربة المعروفة على هالكوكب يلي معروف بأنه اسمه ملك الكواكب.
هل سنرى أطلس قريبا؟ كمان عنا كتير أخبار عن هالموضوع. المذنب حاليا عم بيعبر مدار المريخ قادما من ناحية الشمس، حيث رح يمر إلى حدة على مسافة ربع وحدة فلكية تقريبا، أي ربع المسافة بين الشمس والأرض، ورح يكمل دورته يعني بيرجع للفضاء السحيق. هو جاي من بعيد وداخل علينا. وبحسب تتبع مسار المذنب بالسماء، فمن المحتمل أنه يزداد لمعانه وقت اللي بده يمر خلال مجموعة نجوم الزرافي، وهذا الشيء يمكن يحصل بأيار أيار اللي جاي. رح يظهر بشكل واضح، رح نقدر نشوفه، ولكن ما رح يكون كتير قريبة من الأرض مثل ما عم بيتصور، مثل ما عم بيتصور اليوم إنه هناك مذنب
رح يصطدم
ورح يكون قريب للأرض.
نعم.
وإلى ما هنالك لا، رح يكون كتير بعيد. بتصور مواقع التواصل الاجتماعي عم تحكي كتير بهذا الموضوع. وبكل الأحوال فالمذنب أطلس هو أكثر لمعانا بسماء 2020. يعني خلال سنة 2020 ما رح يكون فيها الأد جرم سماوي مضوى إلا هالمذنب هيدا, بس الأمر منه مثل ما عم بيصوروا البعض, ورح مش رح يكون لامع كتير بالشكل اللي ما بعرف شو رح نشوف فيه من الشمس يعني. وحتى كمان ما بيمثل بأي حال بحسب وحدة ترقب الأجسام القريبة من محيط الأرض تابعة للناسا أي خطر قريب. هذا النوع من الظواهر الفلكية معتاد بالنسبة للأرض, وبسنة 1997 كلنا بنعرف, ما بعرف إذا بتفيقي رانيا, مرق المذنب هالي.
نعم.
هو كان وشفناه الكل, وكان عن جد ملفت مروره, وكان مشهد ممتع تداولته وقت وسائل الإعلام, وكثيرين خرجوا لحتى يتفرجوا على هالظاهرة الفلكية. وللأسف أطلس ما راح يكون بلمعان هالي بأيار اللي جاي, ولكن إذا ظهر بالشكل اللي بده يظهر فيه راح يكون برق شوي, منه هالقد قوي ولكن حلو, ولازم تكون فرصة حلوة لرؤية مذنب بالسماء. هي بس مشهد فلكي لأكبر
وبطبيعة لأقل. الحال نحن أكيد رح نضوي عليه
أكيد, بس بأيار أكيد.
نوصل نحن وياكم مستمعينا لصفحة أخبار علمية متفرقة. أعلن بحسين بفريق أوروبي مشترك عن تمكن من إثبات صحة نظرية النسبية لأينشتاين بعد فحص شكل مدار أحد النجوم حول الثقب الأسود العملاق الموجود بمجرتنا, وهيدي تعد سابقة من نوعها.
عم بخطط فريق بحث لإجراء دراسة على العلاقة بين فيتامين دي وكورونا, وكشف التقرير البريطاني أن الفريق رح يجري تجارب لمدة 10 أسابيع بتشمل 200 مريض كورونا لتحديد إذا كان الفيتامين دي ممكن أن يساعد على الشفاء.
بشرى لمرض سرطان الثدي, فقد وافقت جهات تنظيمية أمريكية على دواء جديد لنوع شرس من سرطان الثدي, وهي حبة بتم تناولها مرتين باليوم بعد ما يكون المريض أخذ أكثر من دواء وما نفعه. لهون منوصل لختام نشرتنا العلمية لهالأسبوع, وطبعا كان فيها عدد من الأخبار والمعلومات. شكرا لأصغائكم, وشكرا للزميل إلي مسيحي يلي عاوننا بالإخراج الإذاعي.
شكرا لك رانيا,
إلى اللقاء.